فنكمل درس الأمس، وكنا في تفسير أو ملخص تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من 38 إلى 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. الآية الأولى مما سمعنا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عرضنا بالأمس معناها وخلاصته أن الله تعالى يقول حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، قطع اليمنى، والنصاب أيضا تعرضنا لذكره، وعلى اختلاف بين العلماء في مقداره، وأن الذي عليه الجمهور وأنه يقطع في 3 دراهم فما فوق من ناحية النصاب، والحنابلة قالوا إن ربع الدينار و3 دراهم مرد، يعني مرجع في تقدير النصاب، فمن سرق أي منهما فمن سرق أي منهما فما فوق يقطع به، ولا بد من أن يكون محرزا، يكون من حرز. وذكر بعض الآثار التي وردت في هذا المجال، وأن القطع كان موجود في الجاهلية، والإسلام أقره وزاد فيه شروط أخر مثل النصاب، تقدير النصاب والحرز وبيان الحرز، اشتراط الحرز، لا بد من اشتراط الحرز. وبقي علينا تفسير بقية الآيات، وهي قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى يعذب من يشاء بعدله، يعذب من يشاء بعدله، ويغفر لمن يشاء بفضله، والله على كل شيء قدير. الملك له سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء بعدله، ويغفر لمن يشاء بفضله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، ونسأل الله المغفرة. فمن تاب من بعد ظلمه، أي ظلم؟ من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل فرد مجال التوبة واسع حتى يغرغر، حتى يغرغر. والتوبة تكون بشروط قطع العمل أو قطع عمل المعصية، قطع المعصية، الإقلاع عن المعصية في الحال، والندم على ما فات، والعزم ألا يعود في المستقبل. هذه ثلاثة فيما بين العبد وبين ربه. أما إذا كانت المظلمة بين شخص وشخص آخر، بين العبد وآخر، فيزاد إلى هذه الشروط الثلاثة أن يرد المظلمة إلى صاحبها، أن يرد المظلمة إلى صاحبها. وبالنسبة للسرقة وما رتب عليه حدود من ناحية رد المظلمة، فيه كلام لأهل العلم، والتحقيق أنه إذا أمكن ردها فلا بد من ردها، وإذا لم يمكن ردها فالحد مطهر، الحد في حد ذاته، الحد في ذاته مطهر. وسيأتي كلام حول هذا. قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمناسبة. فمن تاب من بعد ظلمه، أي ظلم، سرقة أو غيرها، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، يدخل فيه السرقة وغيرها، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو رد بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله، فقال: ما إخاله سرق؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. فقطع فأتي به فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. هذا من الحكمة في القطع، أنه غالبا يتوب، إذا كان إسلامه صحيح يتوب، إذا أقيم عليه الحد فيكون مطهرة له، ليس عليه ذنب يعوقه، ليس عليه لوثة الذنب أو لوثة الجريمة التي تعوقه. كثير من ممن أجرم تحيط به سيئة والعياذ بالله، فيشعر بإحباط ويظن أنه لا يتوب الله عليه. ربما الشيطان والعياذ بالله يقنطه من رحمة الله عز وجل فلا يتوب، لكن إذا طهر وذاق مس الحد ذاق، فإنه حينئذ يكون قد طهر وصفى ويكون أدعى للتوبة. ولهذا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة فتح له هذا، قال: تبت إلى الله. قال: تاب الله عليك. وقد روي من وجه آخر مرسلا، ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة. وروى ابن ماجه عن ثعلبة الأنصاري أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان، يعني أحس بالذنب، أحس بالذنب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد التطهير. إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار. أحس بالذنب فجاء يريد التطهير، فلما طهره النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح ضميره، لما طهره ارتاح ضميره، وهذا يعني يدلنا على أنه لا بد من إقامة الحدود. إقامة الحدود فيها شفاء، فيها علاج للمجتمعات، ليست قسوة. الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو خالق الخلق، وهو أعلم بما بخلقه، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. فحد الحدود سبحانه وتعالى لمصلحة المجتمع، لحكمة فيها علاج وفيها شفاء وفيها تربية للمجتمع. وأي تربية أعظم بها من تربية؟ ليس يماثلها أي تربية، لأنها تربية من؟ تربية رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يربي عباده بالنعم والنقب، ربي عباده. أي نعم، والله سبحانه وتعالى غيور، من أجل ذلك حد الحدود، حرم المعاصي وحد الحدود، نعم، وزجر عنها بما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى من حدود في الدنيا ووعيد في الآخرة، والله عليم حكيم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا. قال: قومها، فنحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار، يعني بالدية، لأن دية العضو نصف الدية، خمسمائة دينار. الدية الكاملة كم؟ ألف دينار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اقطعوا يدها. قالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. فقال: اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم. والآن طهر قلبها وقربت من التوبة، تريد التوبة، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. هذا بالنسبة للمقطوع يد، فهي رحمة. إقامة الحدود رحمة بالمحدود، إقامة الحدود رحمة بالمحدود. فأنزل الله في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. من بعد ظلمه، أي ظلم من دواوين الظلم الثلاثة، سواء كان الظلم فيما بين العبد وبين الله، أو الظلم فيما بين العبد وبين الناس بين غيره، أو الظلم فيما بين العبد وبين نفسه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني صدق في توبته وبدل إساءته بالإحسان وإفساده بالإصلاح، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الحمد لله. هذا حديث صحيح، إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد، ورواه الطبري مختصرا، وإسناده صحيح أيضا. هذا في حاشية أحمد شاكر، يقول أحمد شاكر رحمه الله. وهذه المرأة، يقول ابن كثير: وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له، بل كرر عليه أتشفع في حد من حدود الله؟ والحدود إذا رفعت إلى الإمام لا يجوز الشفاعة فيها، أما قبل أن ترفع فإذا حصل تسامح بين يعني أو تعافي فيما بينهم قبل أن ترفع إلى الإمام، أما إذا بلغت الإمام ورفعت إلى الإمام فلا يجوز الشفاعة فيها. هنا قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنها رفعت للنبي، خبرها وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه فيها أسامة ابن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ سؤال إنكاري، إنكاري على أسامة. فقال أسامة له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، وهذا يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني قرر قاعدة عظيمة، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت. شوف تطهير لها وتربية، يعني الخير والرحمة فيها أن يقام عليها الحد. وكذلك المجتمع، المجتمع يأمن ويسلم ويطمئن إذا أقيمت الحدود، إذا أقيمت الحدود فإنها ضمانة من الزعزعة، زعزعة الأمن. من فوائد إقامة الحدود استتباب الأمن، وقد ذكرت بالأمس كيف كانت هذه البلاد المطهرة، هذه البلاد التي يأمها قصاد بيت الله تعالى وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقبيل ظهور الملك عبد العزيز لا يسلم هؤلاء من قطاع الطرق وسراق الحجيج، سراق الحجيج يتربصون لهم في كل واد وفي كل جبل وفي كل طريق، يأخذون عليهم الأتاوة بزعم أنهم يخفرونهم ويحرسونهم، ويتمادى الأمر فيسرقونهم، يصبح هناك لصوص همها سرقة الحجيج، حتى أن بعضهم يتدين ويتحمل الديون والموعد إذا جاء الموسم يسرق ويعطي دائنيه، وهذا أمر مشتهر، حتى أن الملك عبد العزيز أيده الله بظهوره وطبق الحدود، طبق حد الحرابة وطبق حد السرقة، فأمنت البلاد واطمأنت. وللأمير شكيب أرسلان كلام جميل في هذا. شكيب أرسلان ليس سعوديا لكنه كاتب منصف، كتب يصف حالة الفوضى قبل الملك عبد العزيز، ثم يصف حالة الأمن واستتباب الأمن في مدة وجيزة. لا يوجد هذا الأمن في جميع الدول، في جميع البلدان الأخرى التي هي خارج سلطان الملك رحمه الله وذريته من بعده على سنته ولله الحمد. وما نتمتع به من أمن واستقرار ورخاء هو بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إقامة الحدود يقيمها ولاة أمورنا وفقهم الله وأحسن إليهم وسدد خطاهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا وأعادهم من بطانة السوء. بطانة السوء نسأل الله العفو والعافية هم والعياذ بالله مدرجة إلى كل شر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، تجي للناس وتقول: جارتي فلانة تريد العازة الفلانية، المتاع الفلاني، فيعطونها كأنها تذهب به وتجحده. أي نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام في كل مذهب من مذاهب علماء السنة، فقهاء السنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. نعم، في كتب الأحكام أو في كتاب الأحكام. ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء بعدله، ويغفر لمن يشاء بفضله، والله على كل شيء قدير، وهو يرحم بعدله ويرحم بفضله، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه. فالحمد لله على منته وحكمته. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله علق تعليقا جميلا يحسن بنا أن نعرضه. قال: هذا حكم الله في السارق والسارقة، قاطع صريح اللفظ والمعنى، لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة. وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لحكم الله وطاعة لأمره في الرجال والنساء، قطع اليد لا شك فيه، حتى لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، اللهم صل وسلم عليه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اللهم صل وسلم عليه. فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة، نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله، اللهم صل وسلم. ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا، أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم، بغض هذا الحد وهذا الحكم، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر، أن هذا حكم قاسي لا يناسب هذا العصر الماجن. صار ينادي فينا من ينادي ويقول: هذا حكم قاسي، هذه وحشية لا يناسب هذا العصر الماجن، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم. فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها، اللصوص في خاصة في المجتمعات الأخرى التي لا يطبق فيها حد السرقة يكثرون، وقطاع الطريق يكثرون، ويأتي يعني جهارا نهارا ويهدد بقوة السلاح ويأخذ ما في جيبك، لأن الحدود لا تقام، قال امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألوف من اللصوص بما وضعوا بسبب ما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة ولن تكون أبدا رادعة ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشري، إنما العلاج هو علاج الخالق سبحانه وتعالى. ثم أدخلوا في عقول الطبقة المثقفة وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية ما يسمونه علم النفس، وهو ليس بعلم ولا شبيه به، يعني وضعوه من عند أنفسهم وسموه علم النفس، والحقيقة أنه علة النفس. علم النفس هو علم الوحي حقيقة، بل هو أهواء متناقضة متباينة لكل إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأي ينقض رأي مخالفه، ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحسبه. أين عقدة أوديب؟ يبررون الجريمة يعني بالتخلي من عقدة الشعور بها، يسمونها عقدة أوديب، وهذا من منطلق ما يسمونه علم النفس، وهذا في الحقيقة يعني تهتك واستمراء للجريمة والعياذ بالله، لأن الطهارة وحل العقد هو إفراد الله بالعبادة والفرار إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، هذا هو حل العقد. نعم. قال ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار مما سموه علم النفس لكل لص بحسبه، ثم زاد الأمر شرا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم، وقام المدافعون عنهم المقامات التي تريدهم النار، يعلمون أن الجريمة ثابتة فلا يحاولون إنكارها، بل يحاولون التهوين من شأنها بدراسة نفسية المجرم وظروفه والتماس الأعذار له. الله أعلم بما خلق، لما لا تتركونه لله ولحدود الله؟ وقد جادلت منهم، يقول رحمه الله، يقول أحمد شاكر، ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم، فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر، وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه، لا عقابه. طيب علاجه في عقابه الإلهي. ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه جزاء بما كسبا نكالا من الله، فالله سبحانه وهو خالق الخلق وهو أعلم بهم وهو العزيز الحكيم يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين علاجا، يعني نصا قاطعا صريحا، فأين يذهب هؤلاء الناس؟ أما يؤمنون بالله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي أهواء فقط. قال المسألة عندنا نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وبأنه أعلم بخلقه من أنفسهم وبما يصلحهم وبما يضرهم؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من القرآن، فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال؟ فسيقولون نعم. إذن فأنا تصرفون، إذن فأنا تصرفون، وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب ممن ينتسب للإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بألا، فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره، وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل، مثقف أو أمي، أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسايرهم في الحديث عنه، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا ولن يرضوا، إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم، وعياذا بالله من ذلك. ليس بعد الكفر ذنب، خلاص. ولو عقل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة أيد من أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوص، ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالشيء النادر، ولخلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم. ثم لو عقلوا لفعلوا، لو عقلوا لفعلوا، ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم. وهيهات، حتى الإرهاب ما يقع ولا يحل إلا بالتساهل في تطبيق الحدود، حد الحرابة. حد عندنا شارع في مكة كان يسمى شارع اللصوص، معروف، غيرناه وسميناه شارع السد، لأن الحمد لله الأمن استتب وتغيرت الحال، فنحمد الله ونشكره. الأمر يعني واضح، المرهبين ليرهبون الحجاج، ما كثروا ولا انتشروا، حتى انتشروا في قبائل يعني تربأ بهم عن هذه الهوة بسبب يعني التساهل في إقامة الحدود. فإقامة الحدود مطهرة، إقامة الحدود تربية، إقامة الحدود تزكية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بنواصيهم للحق ولما يرضيه ولما يعزهم. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وأعنهم على تطبيق أحكام القرآن والسنة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش أن فإن الطب تطور، تقدم وتطور، إرجاع اليد المقطوعة إلى بالعمليات الجراحية. لا يا أخي، إحنا ما قطعناه ونبي تعود، إذا قطعت وعدت خلاص يعني ما أي نعم. أصلا لابد إذا انتهت فما بل تحسم يده، تحسم يده حتى لا تقبل أي نعم أي عملية جراحية. على كل حال، هو الشخص يسأل يقول أنا أفكر في دراسة خارج المملكة لتحصيل علم طبي. على كل حال، الطب معروف، الطب وإذا ما دامت الأمة محتاجة إليه وهي محتاجة، وأنت يعني أخذت من الإسلام ومن العقيدة الإسلامية ما تتزود به، فأسأل الله لك التوفيق إذا حصلت على يعني أن تتعلم في الخارج، وبشرط أن لا يعني ألا تأخذ مساوئهم في العقيدة، خذ علومهم في الطب وفيما تقدموا به. أي نعم، وهذا لا يضر، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. وما دامك متزوج ولديك طفلة تصطحب زوجتك معك وتأمن إن شاء الله الفتن من هذا الجانب. نعم، إذا حصلت على يجوز إن شاء الله، وأسأل الله لك التوفيق، واصطحب زوجتك معك. هذه تتمة للبيت الذي ذكرته أمس ردا على أبي العلاء المعري. على كل حال الشاهد فيه هو ما ذكرته: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البال. المعري كلام المعري يهون عند كلام المعاصرين. المعري يعني كلامه فيه نوع من الخوف، وفيه أيضا، ومع ذلك عد إلحادا وتطلبه فقهاء وعصره فهرب منه. فنسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه الإسلام وأهله ويذل فيه الكفر وأهله. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.